إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أعظم المصائب والجرائم العظيمة التي تحل بالمسلمين أن يحصل سب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وفي بلاد المسلمين وبين المصلين. هذه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعظم الجرائم، بل هي أقول أعظم من الردة، أعظم من الردة المجردة. فإن في سب النبي صلى الله عليه وسلم مع الردة إهانة لجميع المسلمين وكفر برب العالمين، إلى غير ذلك من الأمور التي تترتب على سب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن السكوت عن مثل هؤلاء الكفرة لا شك دليل على خذلان الله تبارك وتعالى لنا، فمن يسكت عن مثل هذه الأمور العظيمة والجرائم الكبيرة دليل على أن الله خذله. فلا يحل لمسلم يعلم بهذا الأمر ويسكت عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خير في دنيا يعيش فيها المرء يشتم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هؤلاء ما تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن سكت من سكت عندما شتموا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بل واستقبلوهم بعد خروجهم من السجن استقبال الفاتحين. وهذا الأمر قد جرأ هؤلاء وغيرهم وسيجرئ غيرهم، فالدين الذي ليس له حارس يتجرأ عليه الناس. لذلك الله جل وعلا يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولا خلاف أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرتد خارج عن دين الله تبارك وتعالى، فكل من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتد مرتد، ويقتل كما قال أهل العلم ولا خلاف في قتله. فكل من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. واسمعوا إلى قول الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، فهو مقطوع من كل خير، يمحق الله سبحانه وتعالى عينه وأثره إن لم يبادر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية في إنسان رفع صوته من غير قصد على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان رفع صوته من غير قصد على صوت رسول الله، قال الله جل وعلا: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الذي رفع صوته وهو لا يقصد لا يقصد الإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قال الله جل وعلا: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولا تحبط إلا أعمال الكفرة، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن الأعمال بالكلية لا تحبط إلا بعد الكفر. فهذا الإنسان الذي رفع صوته من غير قصد يقول الله فيه هكذا، فكيف بالذي شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: كل من شتم رسول الله قاصداً للكفر أو مازحاً أو لم يكن قاصداً للكفر فهو كافر مرتد خارج عن دين الله تبارك وتعالى. ومن شك أو تردد، من شك من المسلمين أو تردد في كفره فهو كافر بالله جل وعلا، من شك في كفر هؤلاء. وكل من شتم رسول الله فهو كافر بالله، من توقف في كفره أو شك في كفره فهو كافر بالله جل وعلا. فإن هذا أقول من أعظم النواقض، بل هو أعظم من الردة المجردة. وهؤلاء لا يستتابون، يجب على الحاكم على ولي الأمر أن يقيم أمر الله تبارك وتعالى فيهم. وهؤلاء لا أقول كفرة، بل هم أئمة الكفر. هؤلاء ليسوا بكفرة فقط، إنما هم أئمة للكفر والكافرين، كما قال الله جل وعلا: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فهؤلاء يجب على ولي الأمر أن يقيم عليهم الحد من غير استتابة، يقيم عليهم الحد من غير استتابة. كيف ذاك؟ أقول هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، فمن الذي سيسقط حق رسول الله؟ لا يجوز لأحد، لا للحاكم ولا لغيره، أن يسقط حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقه القتل، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل، فالحد هو القتل. حتى وإن تاب فيما بينه وبين ربه ديانة فإنه يتوب. نقول: من تاب ديانة تاب أمره بين الله سبحانه وتعالى، بينه وبين الله جل وعلا. وأما فيما يتعلق بالحد فيجب أن يقام عليه الحد حتى وإن تاب. فهذا كما قال الإمام أحمد: لا يستتاب، يقتل مباشرة، كالذي يقوم بقتل أخيه المسلم وإن أعلن التوبة فإنه يقتل. لو أعلن القاتل التوبة فإنه يقتل، لأن هذا حق للمقتول. حتى وإن أعلن التوبة فإن إعلان التوبة دليل على الرجوع، وأما بقاء الحد فهو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعدى عليه ابن أبي السرح وتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقل مما تكلم في هؤلاء الكفار، لما تكلم فيه ابن أبي السرح وارتد عن الإسلام ثم عاد مرة أخرى وكان مستخفيا وأراد أن يرجع إلى الإسلام، وتوسط له عثمان بن عفان وهو أراد فعلا التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومع هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه وأعرض عليه الصلاة والسلام لعل أحدا من الصحابة يقوم بقتله، مع أنه جاء تائبا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الإسلام، وقد أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وسكت رسول الله لعل أحدا من المسلمين يقوم بقتله. ثم لما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد قتله، ثم بعد ذلك قال: أما قتله أحد منكم؟ فقالوا: يا رسول الله لم تشر لنا بشيء. فقال: ما كان للنبي أن تكون له خائنة لعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم فلعلهم يقتلونه، لكنهم لم يفعلوا، لأنه جاء مسلما، هو جاء مسلما، ومع ذلك قال: ألا قتله أحد؟ ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن فيه من طعن رجل من تميم، لما قال له اعدل يا محمد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويلك إلا ما اعدل من يعدل. فقام عمر وقام خالد وأرادوا قتله، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نقتله، فقال لا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسقط حقه. وهناك رجل كما في سنن الترمذي وغيره، أو أبي داود، في سنن أبي داود وغيره، أن امرأة كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت رجل أعمى من المسلمين، فلما تمكن منها وهو زوجها وله منها كما قال أولاد، وكانت طيبة معه، ومع هذا لما شتمت رسول الله، يقول شتمت رسول الله في البيت وفي الليل، أخذت مغول حديدة كان يضعها الإنسان خوفا من الاغتيال أو خوفا من القتل فيدافع عن نفسه، يقول فجعلتها في بطنها واتكأت عليها إلى أن قتلتها. ثم لما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا فعلت كذا وكذا، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. الشاهد من هذا أن الإنسان، أن الشاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب، وهذا حد الله وهذا حكم الله، فيقتل وإن تاب التوبة بينه وبين الله. وأما القتل فإنه مطلوب يجب على ولي الأمر أن يقوم به حتى يرتدع الناس، وإلا فإن الناس تتمادى ولا شك إذا وجدت أن فلانا من الناس طعن في رسول الله عندما طعن في عائشة فخرج، وهكذا خرج غيره وغيره، سيأتي ما هو أطم وأعظم. ثم تحت أقول مظلة الدفاع عن حقوق الإنسان أو الحقوق الفكرية أو الحرية الفكرية، سيكون هناك كفر أعظم وأعظم، ويتمادى الناس على دين الله تبارك وتعالى، ويكون بعد ذلك الخذلان، وتكون المهانة لعموم المسلمين. فأقول أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقتال هؤلاء والإغلاظ عليهم، كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال الإمام أحمد كفر يقعون فيه، فكيف بالذي يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أقول هو في الكفر، بل هو إمام للكفر والكافرين، وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن تكفير هؤلاء لا يتوقف على الاستتابة، تكفير هؤلاء لا يتوقف عن الاستتابة، عن لا يقال أنه لا بد أن يستتاب ثم يحكم عليه بعد ذلك بالكفر أو الإيمان، لا، الكفر يتوجه إليه في مثل هذه الأمور التي لا تخفى على أحد. وهؤلاء قال الله جل وعلا فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذه أعظم محاربة لله والرسول، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يعني إذا جاء إنسان وكان قد شتم فيما بينه وبين ربه، شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى القاضي معترفا بذنبه مخبرا عما سلف منه في السابق، وهو جاء نادما تائبا، هذا ممكن أن يقال يعفى عنه. وأما من رفع إلى الحاكم وقبضت عليه الدولة ثم أعلن توبته فالأمر يختلف. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا من غير استتابة، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا لاحظوا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أما إذا رفع إلى الحاكم ثم أعلن بعد ذلك توبته فإن هذه التوبة ديانة تقبل، تقبل فيما بينه وبين الله. وأما الحد فإنه حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقام، هذا الحد يجب أن يقام. فإن من ترك حق النبي صلى الله عليه وسلم والحد الذي يجب أن يقام فإن هذا دليل وعنوان على خذلان الله تبارك وتعالى لكل أمة تتخاذل عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهذا أقول أقل مما يجب علينا أن نبين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الناس تتجرأ إذا وجدوا من الحاكم شيئا من اللين، فإذا كان الحكم لينا تجرأ الناس على حدود الله وعلى حقوق عباد الله تبارك وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن، اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن، اللهم انصر المجاهدين في الشام واليمن، اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على نصرتهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم عجل لهم النصر والفرج، اللهم عجل لهم النصر والفرج، اللهم عجل لهم النصر والفرج. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.